الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة طبقات الناس، فذكر المؤمنين ووصفهم بصفات تميزهم، فذكر من صفاتهم الإيمان بالغيب وهو كل ما غاب عن الإنسان فلم يره ولم يلمسه، ومن صفاتهم النفقة الواجبة والمستحبة من الأموال وكذلك من العلم، والصفة الثالثة إقامة الصلاة بما تحمل كلمة الإقامة من معنى، أي إقامة كاملة. الصفة الرابعة الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والخامسة الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل الرسول. والسادسة الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه وقبله وبعده من الحياة البرزخية والحياة الأخروية. هذه بعض صفاتهم، ولكنها من أمهات صفات المؤمنين. هذه الضبطة أتباع المرسلين من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالدين. والضبطة الثانية الكفار على اختلاف مللهم، الوثنيون واليهود والنصارى والمجوس والملاحدة، وهؤلاء شر الخلق، ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم. ومن أبرزها أنهم لم يستجيبوا للمرسلين، لم أعرضوا عن دعوة المرسلين ومن دعا بدعوتهم. إذا قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبين الله بعد ذلك عقوبتهم الدنيوية والأخروية. والصف الثالث المنافقين، والعياذ بالله، النفاق الاعتقادي، ذكرهم الله بالتلون وتغير الوجوه، وأنهم يخفون الشر ويظهرون الخير، ويبغضون الإسلام والمسلمين. ومن تشبه بهم من أهل البدع فهو منهم لما تشبه بهم فيه. وفي هذا المقطع بيان لحال المنافقين النفاق الاعتقادي، وأنهم أهل شر وأضروا على الإسلام والمسلمين من الكفار الصرحاء في كفرهم. لذا كان عذابهم أشد من عذاب الكفار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن تاب من أهل المعاصي عموما، الشرك والكبائر، من تاب توبة صادقة قبل الله توبته، لأنه واسع المغفرة. والنفاق على نوعين: نفاق اعتقادي وهو الذي تحدثنا عنه الآن، ونفاق عملي. الأول مخرج من الملة، ونفاق عملي من كبائر الذنوب ولا يخرج عن ملة الإسلام، وهو المنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال. وفي رواية: وإذا خاصم خجل. وفي رواية: وإذا عاهد غدر. خمس علامات وردت بها النصوص: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خجل. هذا نفاق عملي والعياذ بالله، وشر خطير، لأن الكذب والعياذ بالله شين، كما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله وقصير النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب من الصفات التي تشين المسلمين والمسلمات، سواء كذب على الله أو كذب على الناس. هذا التقسيم هو منهج أهل السنة والجماعة للنفاق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التقدير مروية كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله
لا نفسرها، المقصود بقوله لا نفسرها أي لا نفسرها تفسيرا خاطئا، ولا نؤولها تأويلا مذموما. والمطلوب أن تفسر بالتفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنه فرق بين النفاق الاعتقادي وبين النفاق العملي. فالنفاق العملي لا يخرج من الملة الإسلام وإن كان من كبائر الذنوب، والنفاق الاعتقادي يخرج عن ملة الإسلام إلا أن يتوب صاحبه فتقبل توبته. فهذا قول لا نفسرها مو معنى أن لا نلتمس المعاني، لا، ولكن لا نفسرها تفسيرا خاطئا ولا نؤولها تأويلا مذموما، وإنما نبينها بيانا يتفق مع نصوص الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة. هذا هو المطلوب.
قرأت
في طبع يقول
في طبع الشيخ ناصر الثاني بدل ولا نفسرها ولا نقيسها
أعطونا مضبوط لا نقيسها لا نقيسها نعم يعني لا تكاس على غيرها وإنما تفسر معانيها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا قل لا لن يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث ولا نفسرها هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها
أيوة هذا معنى ذلك أن الكفر نوعان كفر يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة فهذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا كفر عملي لأن القتال بين المؤمنين على تأويل لا يخرجهم من دائرة الإسلام كما قال الله عز وجل في حق البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحوها من مما هو مثلها هذا الكفر فيها كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام ولكن الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام كعبادة غير الله عز وجل صرف شيء من العبادات لغير الله وتفضيل أحكام البشر على حكم الله وقوانين الجاهلية على أحكام الإسلام ونحو ذلك من أصناف الكفر كفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر الجهل وكفر العناد وغير ذلك من أنواع الكفر هذا مخرج من ملة الإسلام وهذه الأعمال التي جاء ذكرها في هذه النصوص الكفر فيها عملي لا يخرج من ملة الإسلام ولا يجوز أن تفسر بتفسير خاطئ ولا تؤول بتأويل باطل وإنما تفسر بالمعاني الصحيحة التي تتفق بها نصوص الكتاب والسنة وتتبع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن، وذلك للأدلة الصريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة، وهو دليل على أنها موجودة وأن الله خلقهما دارين ولكل دار أهلها، الجنة للمؤمنين كما قال الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين، والنار للغاوين كما قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين، ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم المقيم ورأى منزله، وثبت بأنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، وهذه كلها أدلة ثابتة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وقد كذب بذلك الجهمية المعطلة وادعوا بأنهما لم تخلقا وإنما ستوجدان في وقتهما، يعني وقت الحاجة إليهما، وادعى الجهمية ومن وافقهم في عدم الإيمان بوجود الجنة والنار، قالوا لأن خلقهما قبل دخول أهلهما فيهما عبث، ومن هنا أنكروا وجود الجنة ووجود النار بما رأوه، وحكموا عقولهم فيه وتركوا النصوص، لأنه لا يمكن أن يخلقهما الله ويتركهما خاليتين، لأن هذا ضرب من ضروب العبث في زعمهم، ولم يقدر الله حق قدره، وأنه لم يخلق شيئا أو يؤخر شيئا إلا لحكمة، لأنه هو العزيز الحكيم، لأن هذا هو من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان كما ثبتت بذلك النبوة. لهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم، وهذا دليل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وهو دليل على أنهما موجودتان مخلوقتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى، والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
نعم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الموحد وإن أشرف على نفسه من الذنوب وهو موحد، ليس بكافر الكفر الأكبر ولا مشرك الشرك الأكبر
وليس بمنافق النفاق الاعتقادي من عصاة الموحدين. إذا مات يجب أن يجهز بتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه والدعاء له وإن كان من أهل كبائر الذنوب، ويدعون له ويخافون عليه، يخافون عليه من العقوبات لأنه مات مسيئا غير تائب، إلا أنهم يقطعون بأن مآل كل موحد الجنة وإن طال مكثه في النار، وإن عذب في القبر وعذب في النار إلا أن مآله الجنة بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين. كما ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة: أخرج من النار من كان في قلبه دينار من إيمان، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من نار من إيمان، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل، إلى أن قال: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. إذن فلا يبقى في النار موحد أبدا. فالخلود لأهل الخلود، أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وحالهم كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابنا، خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أبدا آبدين، لأن دار الآخرة هي الدار التي لها بداية وليس لها نهاية. فأهل النار في النار أبدا الآبدين كما قص الله خبرهم، لا يموتون فيها ولا يحيون، ما قال الله تبارك وتعالى عن الأشقياء: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها له. والجنة كذلك، من دخلها لا يخرج منها أبدا، ولا تفنى ولا تبيد وليس لها نهاية. هذا مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن تلاعبت بهم الشياطين وحكم عقولهم زاغوا عن منهج أهل السنة والجماعة. وقد نسب إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله القول بفناء النار، لكن إن صح هذا على فرض صحة نسبته إليهما، أن المراد بالنار التي تفنى الطبقة التي فيها عصاة الموحدين، هذه تفنى ولا يبقى فيها أحد أبدا، يأتي عليها وقت تصطفب أبوابها لا يوجد فيها أحد. فإذا قيل إنها تفنى فلا يعتبر هذا خطأ، بل هذا دلت عليه النصوص. أما النار التي خلقها الله للكافرين والمشركين والملحدين الخارجين عن ملة الإسلام الله، التي فرضت على جميع بني آدم، هؤلاء هم أهلها، أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الإسلام هم أهل النار لا تفنى هذه الدار التي هم فيها أبدا. هذا ما دلت عليه نصوص القرآن.
شيخ، من علم عليه أنه يذهب إلى الأولياء أو إلى القبور،
نعم،
من علم عنه أنه يذهب إلى القبور إلى الأولياء،
هذا فيه تفصيل. من ذهب إلى القبور ليدعو عندها، ليدعو الله عندها أو يصلي عندها لله رجاء بركتهم كما يعتقده الجهال، هذا مبتدع من أهل البدع والضلال، لكنه لا يخرج من الإسلام. والنوع الثاني من يأتي إلى الأضرحة وإلى أصحاب القبور الذين فتن الناس بأضرحتهم فشيدت وميزت وبخرت، ويستغيثون بهم وينادونهم في جلب المصالح ودفع المضار، هذه استغاثة، استغاثة بغير الله. والاستغاثة نوع من أنواع العبادة، من صرفها لغير الله فقد كفر كفرا أكبر، لا حظ له في مغفرة الله ولا شفاعة فيه أبدا، كما قال الله عز وجل عنهم: وما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم أعرضوا عن أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، فتركوا الأوامر وارتكبوا المحارم، فكان جزاؤهم من جنس عمله.
أحسن الله
إليك. إذا
الإلحاد الاعتقاد،
الإلحاد الاعتقادي يا شيخ،
كيف؟
الإلحاد الاعتقادي.
الإلحاد، الإلحاد ليس في منزلة واحدة، فيه إلحاد آيات الله يخرج من الملة، وهو العدول بها، العدول بها عن معانيها وعن مراد الله عز وجل منها، كما ألحد الكفار، الكفار ملحدون لأن الإلحاد الميل، فمن مال عن الحق وتركه ورفضه وأخذ الباطل هذا إلحاد أكبر مخرج من الملة. وإلحاد دون ذلك كل من انحرف عن طريق الحق في شيء يسمى ملحد فيه. فمثلا عندك المبتدعة في باب الأسماء والصفات، منهم من أثبت بعض الصفات ومنهم من أثبت من أنكر من أوله تأويل باطل، فتأويلهم الباطل بآيات الصفات والأحاديث يسمى إلحاد، يسمى إلحاد، إلا أنه لا يخرجهم من الملة. فالمقصود أن الإلحاد نوعان، إلحاد يخرج من الملة وإلحاد لا يخرج من الملة، ولكنه من المآثم، من المآثم الكبار. فالذي يخرج من الملة هو الإلحاد بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي وإنكار الإله وإنكار وجود الجنة والنار والبعث والنشور، كما يفعل الملحدون الطبائعيون الماركسيون في هذا الزمن، هذا الإلحاد مخرج من ملة الإسلام وليس لهم حق في الإسلام. وإلحاد دون ذلك، وكل عقوبة كل جريمة لها عقوبة عند الله، فلا يسوي الله تبارك وتعالى في العقوبة بين من كانت عقوبته جريمته كبرى ومن كانت جريمته أصغر، فلكل جريمة عقوبة عند الله عز وجل، فلا يخاف أحد ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاته ولا نقص من حسناته.
وإن تاب ورجعوا
من تاب تاب الله عليه، من تاب غفر الله ذنوبه توبة نصوحا. كما وعد الله عز وجل في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما ذكر الله المشركين وقتلة النفس وأهل الزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا حليما.
شيخ أحسن الله إليك.
فالتوبة نعمة يعني ينعم الله بها على العبد، يتوب فيغفر ذنوبه ويبدلها حسنات كما وعد، لأنه واسع المغفرة.
شيخ الإلحاد اللي في الآية ومن يرد فيه بإلحاد معناه الإفساد هنا يا شيخ؟
جاء مفسر بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وكل إلحاد فهو ميل عن الحق وتعاطي للظلم. ثم هل كل إلحاد يخرج من الملة؟ لا، إلحاد يخرج من الملة، إلحاد في النصوص يخرج من الملة، وإلحاد لا يخرج من الملة، كأهل البدع وأهل الأهواء الذين ما أخرجتهم بدعهم من دائرة الإسلام. أما من أخرجتهم بدعهم وضلالاتهم من دائرة الإسلام فإلحادهم أكبر، يكون مخلد لهم في النار.
قيل هنا يا شيخ أحسن الله إليك، بعضهم يقول ومن يرد أي ومن هم، مجرد الهم يكتب عليك ولو لم تعمل.
نعم، مجرد الهم والعجل يهم ويعجل على أن يفعل فلم يتمكن.
وفي غير
أن الهم لا يخلو، إما أن يكون مقرونا بعزم أو يكون خطرات كهم يوسف عليه الصلاة والسلام، خطرات ولقد همت به همه غير هم امرأة العزيز، فكانت هي من أهل التصميم على فعل الفاحش كما جاء ذكر ذلك في القرآن. وأما يوسف فما كان همه معه عزم وتصميم أبدا، بل الآيات تدل على أنه ليس له عزم ولا تصميم على ما هم به، في دليل أنه فر منها وقال أعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ما بقي عزم مع هذا الكلام والتصريح. وعلى هذا الهم اسمان، هم معه عزم على فعل الفاحشة فهذا يأثم صاحبه إن لم يتركه خشية من الله، وهم يكون خطرات يخطر على القلب فيصرفه الإنسان بتذكره لقاء الله وخوفه من عقوبة الله، وهذا لا يأثم فيه إن شاء الله.
لكن الهم أحسن الله إليك يكون خاص بالحرم، يعني في غير الحرم مجرد الهم يحاسب،
هذا خاص بالحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني يعاقب، نذقه من عذاب أليم لفضل الحرم على غيره من بلدان الدنيا.
شيخ الآية الثانية وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون، وعيد شديد. قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الآية فيها وعيد شديد، يعني اتركوهم وأنا أجازيهم، واتركهم يا محمد وأنا أتولى جزاءهم، سيجزون ما كانوا يعملون. فكل إلحاد بقدره، ونعرف كل من مات ترك النصوص وأخذ بغيرها فقد ألحد، ألحد في الآيات، جهمية ملحدة، المعتزلة ألحدت، الأشاعرة ألحدوا، الكلابية، الماتريدية، هؤلاء كلهم وقعوا في الإلحاد، ولكن ليسوا سواء. أليست الأشاعرة ومن على معتقدهم كالجهمية والمعتزلة؟
شيخ أحسن الله إليك، بعض الدول كبلاد المغرب العربي يعني أكثر العامة يقعون في الاستغاثة بالقبور وأمور الشركية هذه، لكن للأسف هناك علماء يزينون له أن هذا حق، فإذا جئت تريد تبين الحق ما يقبل منك ولو قرأت له القرآن ولو ذكرت له الأدلة وكلام أهل العلم، فيعتقد أنك وهابي وأنك صاحب دين جديد.
صحيح.
فهل هؤلاء يعذرون أو لا يعذرون؟
وليس المغرب فقط، أقول يعني مصر والمغرب وغيرها وغيرها من دول الله العالم الإسلامي والعياذ بالله واقعين في هذا الشرك الأكبر.
ما يقبل الحجة يا شيخ،
ما يقبلون قامة حجة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى التوحيد، قبل القليل ورفض الكثير، فبين الله مصيرهم أن مصيرهم النار وبئس القرار. وهؤلاء في بلدان الإسلام أشد عقوبة من كفار الجاهلية. لما؟ لأنهم قامت عليهم الحجة بدعوة الإسلام وعلماء الإسلام وشريعة الإسلام الباقية الخالدة، ما بقي لهم حتى ولو لم يوجد من يقول لهم اتقوا الشرك والقرآن قد نزل والسنة الكريمة، ما بقيت لهم حجة، لأن الحجة الحجة الرسالية. فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرفون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بعث للدنيا ولا للملك ولا للجاه، بعث رحمة للعالمين ليدعو الناس إلى التوحيد يحذرهم منه، يدعوهم إلى الخير يحذرهم من الشر، يعرف الناس هذا. لكن المعتقد الفاسد في قلوبهم أبوا أن يقبلوا الحق، لأنه لا يذهبه إلا قبول الحق، فهم دائما يرفضون ومعهم من يعلمهم ذلك ويقول لهم اثبتوا على ما أنتم عليه، ذولا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنتم عصاة، يعني لا يلبي الله طلباتكم ولا يقضي حاجاتكم إلا بواسطة هؤلاء، فيذهب. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. فما أعذر الله عز وجل من أضلوهم، ما أعذرهم ليحملوا أوزارهم، ثم قال أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا قال الله عز وجل في المحاجة، في محاجة الأتباع والمتبوعين والسادة والتابعين له، في سورة الأحزاب
يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا،
كذلك سورة البقرة وقالوا ربنا
إنا أطعنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ولا يغني عنهم ذلك.
وهل يلزم فهم الحجة يا
جماعة؟ والله سورة الأعراف لكل ضعف ولكن لا تعلم، للأتباع والمتبوعين ضاعف لهم العذاب.
ونحسن الله إليك، هل يلزمهم أن يفهموا الحجة؟ هل يلزم أن يفهم الحجة أم مجرد أن أصبح
الحجة الرسالية؟ نعم، الذين هم في بلاد الإسلام ويسمعون دعاة الإسلام ودعوة الإسلام ورسول الإسلام قطعت الحجة، حجتهم منقطعة، ليس لهم أي حجة بعد ذلك. كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه حجة الرسالية قائمة، ولا يشترط أن يفهم كل إنسان وتعلم كل إنسان، بل هو المأمور أن يسأل. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يرد الله به خيرا يفقهه في
الجار الذي لا يصلي رغم النصيحة له.
الجار الذي لا يصلي، هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. إذا كان لا يصلي مرة واحدة، ما صلى لله ركعة، فهذا كفر والعياذ بالله. تتعامل معه بالنصيحة، وكلمة الخير واللين، فإن نفع فيه ذلك، وإلا وإذا كنت في دولة الإسلام تنقل خبره إلى السلطة ليأخذوا على يده لأنه سفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأخذن على يد السفيه. وأسفه الناس من ترك الصلاة المفروضة وليس له مشوق ولا عذر، لا فاقد العقل، لأن الصلاة لا تسقط لا لمرض ولا لحاجة ولا لأمر من الأمور. نعم. وإن كان يتساهل، يصلي تارة ويترك تارة، كذلك الأمر عظيم والذنب كبير، يعني تؤكد له النصيحة وتتابع له النصيحة. فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فكالحال، تنقل أمره إلى من يأخذ على يده. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة من صلى في ملابسه صور؟
ملابس
صور. وما نصيحته لمن يدخل المسجد بثياب فيها صور؟
نصيحتنا أنه لا يجوز له أن يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به المسجد، بل عليه أن ينزه نفسه عن ذلك، وينزه المساجد عن لبس الثياب التي فيها الصور من ذوات الأرواح، سواء من بني آدم أو من غيرهم. وأما الحكم على صلاته، لا نستطيع أن نحكم عليها بالبطلان، لكنه آثم ومرتكب خطأ، يجب الابتعاد عن ذلك. نعم.
ما المقصود بكلمتي بوائقه وبصقبه؟
البوائق كما أسلفت، الشرور يعني الإساءة إلى الجار بالقول أو بالعمل. أما الصقب فهو الجار القريب، الجار أحق بصقبه، أي بقربه، بما كان قريب منه. نعم.
إذا كان الجار مبتدعا، هل له حقوق على المسلم المستقيم؟
ما دام في دائرة الإسلام له حقوق المسلم، إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم، ولكن له تعامل يعامله جاره معاملة تختلف عن معاملة من هو على السنة وليس من أهل البدعة، فالمبتدع يدعى ليترك بدعته ويعتصم بالسنة، فإن أصر على البدعة هجره جاره حتى لا يسلم عليه ولا يكلم عليه ولا يعطيه شيئا لعله يفيء ويرجع. فإن كان من الدعاة إلى البدع والناشرين لها، فإنه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع. فالمبتدع يعني بدعته كذباء ينشرها وتصيب أفراد الناس من ذكور وإناث، لأنه لا يأتي الناس بنشر بدعته مباشرة، وإنما ينشر فيهم السنة أولا حتى يحب، ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغري بها الناس فيقبلون ما ينشره من البدع، لأنهم قد علموا أن هذا الرجل يقول بالسنة ويتحدث بالسنة ويدعو الناس إليها. فهذه المواقف لابد من الحكمة فيها، ومن الحكمة إذا رأيت المبتدع مصرا على بدعته وأبى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله فاهجره، وازجره بما تستطيع وأولاده، فإن أبى وأصر فإن استجاب لك فالحمد لله، فهو أخوك المسلم.
أولاده
يعلمون ويحذرون من فتنة والدهم إذا كانوا يعقلون، وهكذا زوجته وأقاربه إذا كان ممن ينشر البدع فيهم، ويحرص أن تنتشر البدع في أقاربه مدعيا بأنه على الحق وعلى منهج الحق. وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوة بأنه على حق، وأن من عدا وخالفه فهو على باطل. من قديم الزمان وفي هذا الزمان.
يقول السائل: هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
يقول
هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون ضابط تامين الضبط؟
نعم، في وسائل، أن يأكل الحلال ويعيش في ظل الحلال ويحرص على أداء الفرائض، تقرب إلى الله بالنوافل، وأن يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته، تأتي الهمة العالية وتأتي قوة الذاكرة، ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحيث يؤثرها على مراضي الله تبارك وتعالى، ومن مراضي الله طلب العلم الشرعي.
ما حكم من يحجز المكان ويذهب في المسجد؟
حجز المكان في المسجد لا يخلو من حالين: إما أن يكون الوقت قصير كمن يضع متاعه ليذهب فيتوضأ ويعود، هذا الحج له فيه حق، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويرمي متاعه كعمامته أو ثوبه. أما إذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا يجوز له، لأن المساجد ليست لأحد، كما يقال: منى مناق من سبق. فالمسجد حق لمن سبق إليه، ولو كان يعني الأمر جائز لتبادر الناس إلى وضع العلامات والأباكن والسجادات في الصفوف الأول، ثم ذهبوا في بيعهم وشرائهم وقضاء حاجاتهم حتى تأتي إقامة الصلاة، هذا لا يجوز ولا ينبغي.